السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد معكم وبرنامج الإرهاب الشيعي. في هذه الحلقة سنتحدث على الإرهاب الشيعي أو عن الإرهاب الشيعي على المملكة العربية السعودية، تهديدات إيران واجتياح المملكة العربية السعودية لم ينتهي من هذا الكيان الصفوي من خلال تلك التهديدات الغاشمة. يعني هذه التهديدات باجتياح المملكة العربية السعودية من قبل الكيان الصفوي الإيراني ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة، وحلم تحرير الجزيرة العربية التي يحكمها السنة من هؤلاء المجوس لم ينتهي أيضا. إذا مشاهدينا الكرام، مع بداية قيام الثورة الخمينية في إيران وتوليها للسلطة عام 1979، أوعز النظام الإيراني ليدعه في المملكة العربية السعودية بالقيام بثورات ضد الحكومة السعودية القائمة، مما تسبب هذا التحريض في قيام ما يسمى بثورة الشيعة في القطيف عام 1400 هجرية، حيث بدأت الشعارات والهتافات الشيعية مثل مبدأنا حسيني، قائدنا خميني وغيرها. مشاهدينا الكرام، الإرهاب الشيعي على المملكة العربية السعودية سنتعرف عليه مع فضيلة العالم الأستاذ الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل. أهلا بك دكتور محمد.
أستاذ حسام حياك الله، الله يبارك فيك.
دكتور محمد، يعني ربما التربص ومكائد الشيعة بالدول العربية والمنطقة العربية ونشر الفوضى والخراب لم ينتهي، وكما ذكرت في المقدمة أن حلم تحرير الجزيرة العربية من الحكم السني من قبل الكيان الصفوي الإيراني ما زال مستمر حتى هذه اللحظة. حدثنا عن هذا الحلم من الكيان الصفوي الإيراني على الجزيرة العربية.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعده. يعني كما ذكرت أنت أو سام، يعني حينما يريد الإنسان أن يفتح صفحة المجوس في محاولة اقتحام المنطقة العربية وبخاصة في الجزيرة العربية حتى يمحي المذهب السني من بين ثناياها أو من بين لبتيها، أقول إن الأمر قديم وليس بجديد. يعني على سبيل المثال، بلاد الحرمين هذه تحملت من ناس هؤلاء ما تحملت، بدءا من الباطنيين القرامطة لما فعلوا الأفاعيل ببلاد الحرمين وبخاصة بمكة المكرمة كما ذكرنا من قبل، ثم أتى أتباعهم بعد ذلك من الحشاشين والشيعة الإسماعيلية وفعلوا الأفاعيل. أضف إلى ذلك أنه لما تمكنت الشيعة في حقبة من الحقب من احتلال بلاد الشام والعراق والحجاز فعلوا الأفاعيل ببلاد الحرمين، بل حتى أن الأمير الشيعي الذي كان يقود مثلا مكة كان يسكر بالليل والنهار، وكان يأمر غلمانه بأن ينزلوا إلى الناس وهم في السعي بين الصفا والمروة فيضربون يعني أوراقهم وأفخاذهم وكعوبهم بالسيوف ويقولون إن سيدنا نائم، يعني لا توقظوه. خلاصة المسألة، يعني لو عددنا ما جرى في بلاد الحرمين من جرائم هؤلاء ما انتهينا.
طيب لكن لماذا المملكة العربية السعودية تحديدا؟ يعني الآن الشيعة الذين يشاهدون الآن يصفون بأننا عملاء للمملكة العربية السعودية.
والله إن كانت المملكة العربية السعودية ادتنا ريال واحد يبقى سعيدها، أنا أقول لك يبقى إحنا عملاء يعني بامتياز. لكن لله الحمد بدءا من الملك وانتهاء بآخر واحد، يعني كانوا يعني الحكومة السعودية أعطتنا فلسا واحدا فلتعلن ذلك الفلس، فالحمد لله جل وعلا نحن لا نفعل لا للسعودية ولا لغيرها بل لله جل وعلا. فالقضية بالنسبة للسعودية حسام بالذات أو بلاد الحرمين لشقين، الشق القديم والشق الحديث.
متعلقة بتهمة الوهابية؟
لا، الشق القديم الأول مش متعلق بتهمة الوهابية، ولكن على اعتبار أن فيها الحرم المكي وفيها الحرم المدني، وهم يريدون نسف الحرم المكي ونسف الحرم المدني من على ظهر البسيطة، وهذا ما قاله الخميني وسبقه بذلك الكثيرون وجاءت حتى في ملامح القائم حينما يعود. أضف إلى ذلك أن القبلة لا يريدونها على الإطلاق إلى الكعبة، وإذاك هم يريدون هدم الكعبة ويريدون هدم المدينة بالكلين ويريدون تحويل القبلة إلى كربلاء. هذا من الناحية القديمة. أما من الناحية الحديثة زي ما حضرتك قلت كده لأمرين، أنها مركز السنة على ظهر الكوكب الأرضي وأنها المطبقة لشرع الله جل وعلا، وأنها على ظنهم تحمل الفكرة الوهابي الذي يقوم على قضية الولاء والبراء تجاه هؤلاء، ولذلك هم يريدون هذه البلدة بذات. فضلا عن أضف على نقطة استراتيجية، أنها القوى الوحيدة الموجودة في دول الخليج العربي بالنسبة يعني لمواجهة هؤلاء، ما دونها دول صغيرة لا تستطيع المقاومة يعني مطلقا. يعني نبدأ بقى من خلال العصر الحديث في جرائم هؤلاء يا استاذ حسام. فعايز اقول ان في سنه 1218 الاول اغتيل الامير عبد العزيز بن محمد بن سعود في مسجد الطريف بالدرعيه وهو ساجد اثناء صلاه العصر، والذي قتله رافضي خبيث. معي؟
نعم.
زي ما انت ذكرت بقى في المقدمه حضرتك كده من انه مع بدايه قيام الثوره الخمينيه اللي في سنه 79 وكانت يعني مصيبة على الجميع، وأيضا هي مصيبة على الشيعة الروافض لأنها لم تدع لهم ذرة لهداية أو بحث عن طريق الحق، بل زادت من إجرامهم وزادت من غلوهم وزادت في فجورهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أوعزت زي ما انت قلت يعني الحكومة الإيرانية الحديثة بتصدير الثورة أي يعني الإيرانية، أو شيء تقولت بتصدير الدم إلى جميع البلدان العربية.
دكتور محمد، يعني هذه الأعمال الفوضوية والخراب الذي يتم نشره من قبل الكيان الصفوي الإيراني في المنطقة العربية، كل هذه الأعمال الإجرامية هل تحمي ما تسمى بالثورة الإسلامية في إيران؟
هم ظنهم ذلك.
نعم.
هم يظنون. يعني معنى يقول لك خير الدفاع الهجوم، فبدل من أن أنتظر السنة يأتون لتحرير الأحواز ثم نسقط نحن، لا، نأخذ جزر الإمارات، ندخل في لبنان، ندخل في كذا، ندخل في العراق، ندخل في سوريا.
نعم.
إذن يبقى السابق سابق زي ما بيقولون يعني، ودائما المهاجم قوي وإن كان ضعيفا، والمدافع دائما ضعيف ولو كان قويا. دي ملحوظة لابد الإنسان يأخذ باله منها جدا، وذلكم يستعملون الهجوم دائما ولا يستعملون الدفاع. المهم أنهم قرروا بتصدير الثورة أستاذ حسام.
نعم.
إلى المنطقة العربية. طب عشان يصدر الثورة يعمل إيه؟ أمر النظام الإيراني بإنشاء منظمة، يبقى دي شغلتها. أنا مش عايز أشتغل دروشة ولا عايز أشتغل عاطفة، لا، ده أنا عايز أشتغل بتكتيك. ليه؟ لأن أنا عايز أسقط دول، عايز أسقط أمة كاملة،
يعني شغل تخطيط أيديولوجي.
أيوة.
نعم.
ولذلك أمر النظام الإيراني بإنشاء منظمة مرشدها حسن الصفار، وسميت بمنظمة الثورة الإسلامية لتحرير الجزيرة العربية. يبقى دي يبقى لها منشورتها، لها مطبعتها، لها ورشة عملها، لها كيانها، ولها رجالها اللي لابد يكونوا موجودين في كل البلدان العربية، ويبقى لها ميزانية خاصة بها لتجنيد الناس في المناطق العربية من الشيعة، خدت بال حضرتك ازاي، ومن السنة ان وجدوا من ضعاف الإيمان المرتبطة.
ده جهاز يعني مرتبط بالمخابرات الإيرانية.
احسنت.
نعم.
وبالمرشد نفسه.
نعم.
خدت بال حضرتك ازاي. طيب اهدافها قامت على نقطتين يا استاذ حسام.
نعم.
النقطة الاولى تصدير الثورة الإيرانية إلى السعودية والعالم العربي. اثنين، تحرير الجزيرة العربية من الحكم السني وإبدالها بحكومة يعني بحكومات شيعية موالية لإيران. ده الحلم اللي أنت ذكرته في المقدمة، ولذلك قام الحلم على الهدفين لا ثالث للهدفين على الإطلاق. طيب على إثر ذلك المنظمة دي بدأت تشتغل بقوة جدا. تعمل إيه؟ بقت تعمل كيانات. هتعمل كيانات ازاي يا استاذ حسام؟ يقول لك من خلال سفاراتها الموجوده في الدول العربيه. يعني سفارتها الموجوده في السعوديه تشتغل من خلالها، قنصليتها الموجوده في السعوديه تشتغل من خلالها، سفارتها الموجوده في الامارات تشتغل من خلالها، في الكويت تشتغل من خلالها، في ليبيا تشتغل من خلالها، في تونس مثلا يعني، وهكذا. ولذلك هي بدات بالذات بالتركيز على دول الخليج العربي. ليه؟ لانها المحيطه بها. وفي حالة تكون امبراطورية فارسية تقدر تواجه مع القوى الأخرى، يبقى لابد الأول دول الجوار تلتهم دول الجوار. وليه تلتهم دول الجوار؟ قلت لحضرتك على أساس تلتئم الامبراطورية في مكان واحد، وممكن دعم بعضها ببعض بسرعة جدا، لأنه لا يفصل هذه عن تلك إلى الخليج العربي. طيب اعتمادها أيضا على النفط والغاز في هذه المناطق. ليه؟ لأن هذه المناطق ثرية جدا جدا، فبهذا الثراء تكون الإمبراطورية قوية للغاية، لأن إن كانت قوية اقتصاديا فستكون قوية عسكريا وستشتري ضمائر الآخرين. ولذلك التركيز الجبروتي كان على دول الخليج فقط، وبالذات يقولك إسقاط الرأس اللي هي المملكة العربية السعودية. بسقوطها أو بانفراط عقدها ينفرط عقد بقية دول الخليج العربي. على إثر ذلك بدأت تكون يعني زي ما احنا بنقول خلايا تبع للسفارات الموجودة، بس من مين عشان مبقاش في شبهة؟ الأول من الشيعة. يعني مثلا إيه؟ دول بروحوا كمعاملة في السفارة، الشيعة السعوديين يروح تبدأ بقى تنتقي منهم، وكانت تركز جدا على اللي هم حملة الماجستير والدكتوراه. ليه؟ تحت بند إن دول ده بيعملوا أبحاث، ده دراسات خاصة بما هم عليه، فما تنكشفش كثيرا. ونتاج الاتصال لابد يصل إلى المرشد الأعلى مباشرة عشان يقيم هذه النتائج.
قطع العلاقات مع الكيان الصفوي الإيراني هل يقي شر الإرهاب بالطبع. من هؤلاء بالطبع. الهمج؟
انت جبت الحبل الوريد وقطعته بالكلية، يبقى ما الذي باقي يا محترم في التعامل مع هؤلاء؟ ما انا ما بدخلكش، مش قادر ادخلك الا من خلال السفارات،
صحيح،
مش قادر ادخلك الا من خلال القنصليات والمكاتب الدبلوماسية، غير كده انا ما اقدرش ادخل عندك على الاطلاق، حتى كافواج سياحية انت تمنعني.
السفارة ما هي الا ثغرة للدخول.
احسنت.
نعم.
ولذلك حتى في تعيينهم جميع الموظفين اللي في السفارات بتاعتهم كلهم مخابرات، ما فهمش واحد عادي ولا مدني على الاطلاق. المهم وانا هجيب لك حاجات من دي، فضايح كثيرة جدا هتشوفها الوقت.
نعم.
اشتغلوا مع هؤلاء ولذلك زحزحوا وذبذبوا المنطقة، بل وزلزلوها زلزالا. هاجي على سبيل المثال، اجري بسرعة عشان الوقت يا استاذ حسام. في عام 1400 هجري قام ثورات ومظاهرات من الشيعة في القطيف، كان عام 1400 بالذات وبداية التمرد للشيعة السعوديين في بلاد الحرمين من خلال إعلان الثورة وبداية المظاهرات والتي ما زالوا يقومون بها من حين إلى آخر إلى يومنا هذا. بل العجيب في ذلك ما تجد في منطقة القطيف تجد هم بيقوموا بالمظاهر، أغلب المظاهرات يلبسوا الأكفان، يلبسون الأكفان ويخرجوا الأكفان، يعني احنا عايزين الموت الموت، بس هنموتكم معانا، احنا نخلص عليكم. يعني حتى اما تقول انت المظاهرات السلمية ناس لها مطالب، دي ما لهمش مطالب على الإطلاق. انت ما خارج لي بالكفن بتقول يا قتل يا مقتول، اذا انت ما انتش خارج صاحب مطالب على الإطلاق، ولكن انت خارج بأوامر إيرانية عشان تدمر لي الكيان من الداخل، يبقى انت أتيت الخيانة العظمى. ولذلك انا اشوف ايران بتعمل ايه في الاحوازيين وفي السنة في ايران، اعدام بالرافعات بدون محاكمات على الاطلاق،
يعني
ما
يعني
حاجة.
هذا هو السؤال، لو تم معاملة الاقليات الشيعية في الدول العربية
هي دي.
يعني ايران تبيد اهل السنة في ايران، هل يتعرض الاقليات الشيعية مثل ما يتعرض اهل السنة في ايران؟
لا، وظلما. احنا نقول مش هنظلم، هات الخونة دولا محترم وما تنظرش بقى تقول حقوق انسان ولا كده، لان كله كاذب عليك انت بس، وافعل مثل ما تفعل ايران، وده هيكون عبرة لمن يعتبر. ولذلك ستنقطع هذه الافات طالما انت متخوف.
يعني ايران في المراتب الاولى من ناحية الاعدامات، وحينما تم اعدام الشيعي باقر نمر في المملكة العربية السعودية يعني انتفضت ايران بالضبط. وقامت بالمظاهرات برغم انها يعني اكثر الدول التي تعادي اهل السنة.
الم اقول لك انهم يستعملون الهجوم بدلا من الدفاع؟
نعم.
يعني اللي هم قاعدين يعدموا في اليوم الواحد العشرات، وانت جيت تعدم مع احترامي من سنوات ما اعدمتش، وراجل مجرم زي ده جيت تعدمه ومظلمه
وتم تقديمه الى القضاء،
ده مجرم، والقضاء اللي حكم عليه نتيجة الجرائم الكثيرة اللي ارتكبها. لا، يقولك ايه، نقيم الدنيا ونقلب الدنيا، لان لقاك انت ما زعلش مني، لقاك ضعيف،
صحيح،
لقاك مش قادر تواجهه بنفس اسلوبي على الاطلاق. طيب بعد كده يا مولانا في عام 1400 نفسه استاذ حسام هجرية هاجمت طائرات حربية إيرانية الأراضي السعودية، خدت بال حضرتك إزاي؟
نعم.
في عام 1404 نفسه كمان هجري توجهت طائرتان حربيتان إيرانيتان من إيران إلى مدينة الجبيل الصناعية لقصف وضرب المنشآت الحيوية فيها اللي كان فيها مصنع بتروكيماويات. فبحمد الله أسقطت القوات الجوية السعودية المسماة بالصقور السعودية أسقطت طائرة وفرت الأخرى. عام 1406 هجرية محاولة الشيعة تفجير الكعبة والحرم المكي، خدت بال حضرتك ازاي؟ في عام 1406 حطت طائرة حجاج إيرانية، وعندما تم تفتيش العفش لديه من قبل رجال الجمارك تبين أن جميع ركبها يعني يخبئون في قاعدة حقائبهم مادة متفجرة شديدة الانفجار، ودي احنا جبناها حتى على صفة بالصوت والصورة، يعني جبنا الأمر تماما وجبنا الأكياس اللي حمل المادة المتفجرة مع كل واحد في نهاية الحقيبة، وجبنا الاعترافات صوت وصورة، فهم اعترفوا أن الحكومة الإيرانية اللي أعطتهم هذه، وكان أغلب هؤلاء من الحرس الثوري. طيب في سنة 1407 هجرية أحداث الشغب الشيعي في مكة وقتل الحجاج الشهير. في 1407 هجرية أيضا قام أفراد من حزب الله السعودي الشيعي بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني والتنسيق مع الحجاج الإيرانيين بالقيام بمظاهرات في موسم الحج، قصدوا منها قتل الحجيج وتدمير الممتلكات وإظهار الحكومة السعودية على أنها حكومة غير قادرة على تأمين الحجيج وعلى جعل الاستقرار لهم ملاذا إلى آخر هذه الأمور. وإذا ما استطعت أن تبين أن السعودية غير قادرة على إدارة شؤون الحج وما شابه ذلك، يقول لك يبقى نقوم بكسر هذا الحاجز ونطالب بأن هذا الأمر يعني يعطى إلى دول أخرى،
إلى دول أخرى
مثل إيران وما شابه ذلك. طيب بعد كده الله يبارك في عمرك.
طيب هنا دكتور محمد، يعني لو تلاحظ أن أغلب الجرائم التي ذكرناها على مدار الحقب التاريخية الدموية المختلفة للشيعة يعني تبدو متشابهة بشكل كبير، وكأنهم يقرؤون من قاموس إرهابي واحد.
تمام. وعلى فكرة ونحن محترمي في خذلاننا وفي هبوطنا وفي انحدارنا ترى برضو استنساخا في المواقف، وكأننا محترمي ما قرأنا ولا تعلمنا ولا رأينا شيئا على الإطلاق. معي؟ على إثر العملة اللي عملوها دي أن المظاهرات استطاعوا أنهم يقتلوا العشرات من الرجال والعشرات من النساء والعشرات من الأطفال في موسم الحج. عدد القتلى كان يعني على أقل الإحصائيات 402 قتيل من الحجاج، منهم 85 من رجال الأمن السعودي. طيب في سنة 1409 هجرية تفجيرات في مكة المكرمة على يد شيعة الكويت بالتعاون مع شيعة السعوديين. في عام 1409 أيضا قامت مجموعة من شيعة الكويت منهم شخص من شيعة السعودية من الإحساء يدعى عبد العزيز شمس وجميعهم منتسبون إلى منظمة تسمى السائرون على خط اللي هي خطة يعني الإمام الخميني والمتفرع من حزب اللات بتفجيرات بمكة المكرمة شرفها الله تعالى في موسم الحج لعام 1409 بجوار بيت الله الحرام، بعد أن تم تسليم المواد المتفجرة لهؤلاء الجناه من قبل مسؤول السفارة الإيرانية في دولة الكويت. شوف يعني شو يعني المتفجرات جاية منين؟ من مسؤول السفارة الإيرانية في دولة الكويت. أيوة. واسمه محمد رضا غلوم، ونتج عن هذه التفجيرات قتل وجرح العديد من حجاج بيت الله الحرام، وتم إلقاء القبض عليهم جميعا وتنفيذ حكم الله فيهم. في سنة 1410 قتل الشيعة يعني كثيرا من الحجاج في نفق المعيصم، يعني جابوا كانوا جايبين معهم مواد سامة، فانت عارف بقى ساعة الزحام أثناء رمي الجمرات فالكل بيدخل من نفق المعيصم، فكان فيه قرابة 10,000 من الرجال والنساء والأطفال، فأمر من المواد السامة هذه في نفق المعيصم على إثرها هلك قرابة يعني 10,000 نفس من الرجال والنساء والأطفال من الحجيج من المدنيين من البسطاء المسالمين اللي جايين يحجوا بيت الله جل.
المشاهد تتكرر، يعني ما فعلوه القرامطة يحدث اليوم يحدث البارحة.
هم الباطلين،
نفس الجرائم،
هم كيف هم نفسه. في حج عيد الأضحى عام 1410 قام أفراد من حزب الله السعودي الشيعي بالتعاون مع أفراد من حزب الله الكويتي الشيعي بإطلاق الغاز السام في نفق المعصم اللي احنا بيناه، كان آلاف طبعا هم الضحايا. عام 1417 تفجيرات شيعة القطيف في مجمع سكن اللي هو كان في مدينة الخبرة، لما راحوا لمجمع سكني حتى كان في ناس من المصريين وقاموا مفجرين المجمع السكني فقتل من في هذا المجمع السكني من السعوديين ومن المقيمين. في بتاريخ 9/2/1417 موافق 25/6/96 قام افراد من شيعة القطيف من تنظيم حزب الله السعودي بتفجير صاروخ ضخم في مسمى مجمع سكني ايضا في مدينة الخبرة، وذلك بإيقاف الشاحنة عند المجمع، وبعدين هربوا وبعدين سابوا السيارة انفجرت في هذا المجمع فقتلت كل من فيه. ومن أبرز المنفذين لتلك العملية والمتعاونين هاني الصايغ ومصطفى الأصاب وجعفر شويخات، وقد تم القبض على البعض منهم وفر بعضهم إلى سوريا ومن ثم هربوا إلى إيران. في عام 1430 هجرية أحداث البقيع اللي نبش البقيع اللي احنا تعرضنا لها مع حضرتك قبل كده بالنسبة لخبور الصحابة وهم يقومون بنبش البقيع كانوا يقومون بلعن الصحابي الجليل المبشر بالجنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، بل إنهم اتجهوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبصوت عال جدا جماعي قاموا بلعن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. في عام 1430 هجرية قام أعداء الله وعداء النبي صلى الله عليه وسلم شيعة القطيف بنبش خبر الصحابة في مقبرة البقيع وحدث فيها ما حدث، وهذه مصورة بالصوت بل هي مسجلة صوت وصورة. نعم. موجودة على الشبكة.
دكتور محمد، يعني إيران لها مخططات إرهابية وإجرامية كبيرة في المنطقة. نعم. العربية وأيضا المملكة العربية. صحيح. السعودية. من ضمن هذه الوثائق المسربة كانت خطة لإيران لتنفيذ عمليات إرهابية أو مخططات. أولها إغلاق أبواب الحرم ومنافذه على المصلين من الحجاج. أيوة. المناداة بصوت عالي بالخميني. أيوة. أمام إماما على المسلمين. تمام. إرغام الحجاج على مبايعة أتباع الخميني. قتل إمام الحرم المكي الشريف وأي عناصر. أيوة. تقاوم هذا الإجراء، حرق أجزاء من الكعبة المشرفة. يعني كل هذه العمليات وكل هذه المخططات التي تحاك على الدول العربية وتحاك على السعودية، كيف تنظر إليها الحكومات العربية وكيف يتفاعلون ويتعاونون أو يعني يتم اتخاذ أي إجراءات حيال هذه المخططات الإيرانية؟ يعني نحن تحدثنا وقلنا أن الجرائم تتكرر. ما حدث بالبارحة يحدث اليوم. ومن المحتمل أن يحدث غدا.
طبعاً.
فكيف تتفاعل وتتعامل الحكومات مع هذه المخططات؟
دعني قبل التفاعل أقول لك نقطة في غاية الأهمية. بالنسبة لي المصيبة التي حدثت في الحج بالنسبة للعام الماضي، وأنت تعلم قتل من الحجيج الكثير والكثير،
نعم،
وإيران قامت بالضغط على المملكة العربية السعودية حتى تتهم المملكة بأنها كيت. أتدري إيه الأسباب؟ أكثر من 300 من الحرس الثوري الإيراني كانوا مع الحجيج وتقدموا الصفوف، وهم الذين قاموا بخطة رهيبة جدا دربوا عليها في إيران لإرباك الحجيج، وبالفعل فعلوها. على إثر ذلك مات هذا العدد الضخم جدا، رغم أن عدد الحجيج السندي أقل من أي سنة، ده كان 1,700,000 كل سنة، 4 إلى 4.5 مليون. الأمر الثاني أن كانت الأمور منظمة لأعلى درجة، ولكن بسبب إرباك اللي هم 3,000 من الحرس الثوري، لأن دول مدربين جدا على الافتعال هذه الأزمات ومدربين جدا على هذه الخطط، ولذلك قاموا بخطة إرباك فأربكوا صفوف وهم متجهون إلى منى رمي الجمرات. وعلى إثر ذلك والسعودية أعلنت ذلك، الله يبارك في عمرك، وبيقولوا أنهم مصورون مسجلين كل هذه الأحداث وهيظهرونها برضو،
يعني على الأقل لماذا لا يوجد تعاون بين الحكومات العربية حيال هذا الشأن؟ يعني نحن عرضنا كل هذه المجازر وكل هذه الجرائم على مدار التاريخ، يعني أنا الآن لا أشك أن قد يكون لإيران يد في مسألة الرافعة العام الماضي وإسقاط الرافعة.
أنا بينت لحضرتك أن عدد القتل الضخم جدا اللي كان في الحج هم اللي فعلينه، هم اللي قاموا به. دعني أقول لك، إما بالنسبة للحكومات العربية، طالما أن الأمة العربية ليست بأمة حاليا على الإطلاق، ولكنها عبارة عن ممالك ودول ودويلات وإمارات لا تسمن ولا تغني من جوع، فكبر عليها أربعة. النقطة الثانية، قلت لك أن الدول العربية قاطبة تنظر إلى جرائم هؤلاء على أنها أمور سياسية ولا تنظر باعتبارها عقدية على الإطلاق،
ليست كل هذه الأمور كيف تكون سياسية يعني، وكل هذا الحاضر لأهل السنة.
الأمر الثالث، إن المعلوم أن هذه حرب، لأن التي خططت لذلك والتي قامت بذلك هي دولة،
نعم،
وليس أفرادا على الإطلاق.
صحيح.
إذن هي حرب داخل المنطقة العربية وداخل الحربة العربية وداخل المركز السني للمنطقة العربية. فكان، نعم، لزاما على يعني منظمة التعاون الإسلامي وعلى الجامعة العربية الاجتماع العاجل والطارئ لأخذ موقف ردعي لإيران. لكن دعني أقول لك إن المنطقة العربية مفتتة ممزقة، بل حتى منطقة الخليج، يعني أنا ما أقول لحضرتك الوقت سلطنة عمان ترى هي مع من؟ مع هؤلاء أم مع هؤلاء؟ مع احترامي هي تميل إلى إيران أكثر من أي شيء آخر على الإطلاق. لو جيت أقول لحضرتك مثلا قطر الله أعلم، يعني هي في وسط الطريق. لو جيت أقول لحضرتك الكويت دولة وذيت من العراق يعني قبل ذلك، وتخشى الإيرانيين من قبل البحر. لو جيت أقول لحضرتك المملكة العربية السعودية دفع الفاتورة وشيلها، سواء في البحرين سواء في سوريا سواء في محترم في المجابهة الداخلية وما شابه ذلك. خلاص المسألة يا أستاذ حسام، أنا أرى إن الجامعة العربية دي حاجة من اثنين، إما إنهم يفضوها وإما إنهم فعلا يفعلوها. لو فعلت حقيقة إحنا قدامنا عدو واحد حقيقة الوقت، يعني اليهود دول عدو دائم وباقي وملحمتنا معاه إلى أن تقوم الساعة. لكن العدو الخطير جدا لهؤلاء وهو الذراع الأقوى لهؤلاء اللي شغال عننا واحتل ديارنا وقتل أبنائنا رغم إنه قليل جدا ضعيف جدا لكن استثمر فرقتنا، هم المجوس الإيرانيين. ولذلك أنا أرى لزاما على الدول العربية، ده لزام إن كان عندهم أثارة، بعد ما دخلوا سوريا وأبادوا الناس، ودخلوا العراق وأبادوا الناس، وفي لبنان وأبادوا الناس، وفي اليمن وأبادوا الناس إلى آخر هذه الأمور. هو جوه بيتك، هو جوه بيتك، هو قاعد يقتلك في بلادك أجمع. إذا المفترض فيك يبقى فيه جهاد دافع.
صحيح.
إن المنطقة خلاص أنت أشعلت نارها ودخلت بلادنا، إحنا تنقض المنطقة.
طيب دكتور محمد، أخيرا، يعني هذا الإرهاب الدموي للكيان الصفوي الإيراني وللشيعة عموما، هل يؤشر على عمليات إرهابية قادمة قد يعني تستهدف الحرم المكي أو قد تستهدف الحجيج في مواسم الحج القادمة؟
استهدفوا في 89 الحرم المكي نفسه، يعني وما يوجد فيه بالحرب بظلم نذقه، لا فعلوا فيه الإلحاد، بل وضربوا فيه بالأسلحة الثقيلة وضربوا فيه بالأسلحة المتوسطة وبالأسلحة الخفيفة وقتلوا فيه وسفكت دماء الناس. وعلى إثر ذلك قاموا جايين عاملين أكبر ضريح ومشهد للمجموعة اللي قتلت الحجيج، وقاموا عاملين مرقد الشهداء ومكتبين أسمائهم، يعني من باب يعني الامتياز لهؤلاء والمفاخرة بهؤلاء، وعلى أنهم فعلوا أفضل شيء يتقربون به إلى شيطانهم لا إلى إله.
دكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل، أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. بان المجوسي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح الفساد.